أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية ظواهر الكتاب، فأجبنا عن احتمال سقط بعض القرائن المتصلة بالآيات لما ادعي من وقوع التحريف فيها، فقلنا بأن احتمال التحريف منتف، ولو أصر أحد بوجود احتمال التحريف فنقول بأن الروايات التي أمرت بعرض الأحاديث على القرآن الكريم وطرح ما يخالفه والأخذ بما يوافقه ترشدنا إلى حجية ما هو الموجود اليوم بين أيدينا من الآيات القرآنية. ولولا ذلك فلم نكن نقبل دعوى صاحب الكفاية، حيث قال: المانع عن حجية الظهورات في آيات الأحكام العلم التفصيلي أو الإجمالي بسقوط كلام متصل بآيات الأحكام. العلم الإجمالي أو التفصيلي بسقوط كلام متصل بآيات الأحكام، هذا هو المانع عن حجية تلك الظهورات. فنقول: يا صاحب الكفاية، هل العقلاء يوافقونكم في ذلك؟ لو أن شخصا أرسل إلينا رسائل وعلمنا بضياع بعض تلك الرسائل وبعض تلك الرسائل ليس لها أثر عملي، ولكن هل العقلاء يعملون بتلك الرسائل التي لها أثر عملي؟ ولو يحتملون أن الساقط المعلوم إجمالاً كلام متصل بها ومانع عن ظهورها، هل العقلاء يعملون بما في تلك الرسائل؟ نحن لا نجد العقلاء، لا نجد أن العقلاء يوافقون صاحب الكفاية في العمل بتلك الظهورات، بدعوى أن الكلام المحذوف لعله كان كلاما منفصلا أو كان كلاما متصلا بغير الظهورات المرتبطة بعمل المكلف. ثم بعد ذلك قد يدعى ابتلاء ظهورات القرآن الكريم بالإجمال الحكمي، يقال بأن القرآن النازل لم يحرف وهو كلام مبين، لكن نعلم إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات في الروايات لعمومات القرآن الكريم، وهذا العلم الإجمالي يوجب تساقط أصالة الحجية في ظهورات القرآن الكريم. أجابوا عن ذلك بأن هذا العلم الإجمالي ينحل بالفحص والظفر بمقدار معتد به من الروايات التي التي تشتمل على مخصصات ومقيدات لبعض عمومات القرآن الكريم. وإلا فيسري هذا الإشكال بالنسبة إلى يسري هذا الإشكال إلى عمومات الروايات التي يعلم بوجود مخصصات لها إجمالا. كل ذلك إلى الآن كان حول إحراز ظهور القرآن الكريم، وأنه ليس مجملا لا ذاتا ولا عرضا، بنكتة العلم الإجمالي بالمخصصات ونحو ذلك. ثم بعد ذلك لابد أن نجيب عن شبهتين حول حجية ظهورات الكتاب، بعدما نقحنا الصغرى وهو أن ظهورات الكتاب ثابتة وغير مختلة، لكن هناك شبهتان تهدد أساس حجية ظهورات القرآن الكريم. الشبهة الأولى ما يقال من أن الظهور يعني احتمال الخلاف في قبال النص، النص لا يحتمل فيه معنى آخر، ولكن الظاهر يحتمل فيه معنى آخر، فالظاهر من مصداق المتشابه، المتشابه ما كان ذا احتمالين، وهذا يشمل ما لو كان أحد الاحتمالين ظاهرا من الكلام. وقد قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إن قلت من أين أحرزتم أن الظاهر مصداق للمتشابه، فلعله ليس مصداقا للمتشابه، فيقال في الجواب: احتمال كون الظاهر مصداقا للمتشابه يكفي في عدم إحراز إمضاء الشارع لبناء العقلاء على حجية الظهور بالنسبة إلى ظهورات الكتاب. أجيب عن ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الخائي من أن المتشابه هو الكلام المجمل، المتشابه من باب التفاعل من الشبه، فإذا كان كلام ذا احتمالين شبيهين من جهة عدم وضوح أي منهما من اللفظ فهذا هو متشابه. أما الكلام الظاهر فالمعنى الظاهر منه ليس شبيها بالمعنى غير الظاهر. فيختص المتشابه بالكلام المجمل. أورد في البحوث على هذا الجواب بكلام سبقه في ذلك السيد الطبائي في كتاب الميزان، فقال: أصلا لا يوجد كلام مجمل في القرآن الكريم. إذا كنت تريد أن تطبق عنوان المتشابه على الكلام المجمل فاعلم أن القرآن لا يشتمل على كلام مجمل، فإن القرآن بيان للناس، نور، تبيان لكل شيء، هذا أولا. وثانيا في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الكلام المجمل لا يقبل الاتباع. إذا صدر من شخص كلام مجمل مو معلوم يقول تفضل أي ادخل بيتي، أو يقول تفضل يعني روح، فهو يدخل بيت هذا الشخص فلا يقال اتبع كلامه، وأخذ بكلامه، كلامه مجمل. تفضل يعني شنو؟ يعني ادخل بيتي أو روح. فقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، لا ينطبق على اتباع، على حمل الكلام المجمل على أحد معانيه، وهذا ليس اتباعا له. فإذن معنى اتباع المتشابه اتباع ما يظهر من المتشابه. إن قلت فما هو معنى قولي تعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ فإن التأويل حمل اللفظ على معنى ليس ظاهرا فيه، وإلا فلا يسمى تأويلا. فإذا قلت اتباع المتشابه يعني حمل المتشابه على ظاهره، فهذا لا يسمى تأويلا، فيقال في الجواب: أنتم أخطأتم في تفسير لفظ التأويل. التأويل في مصطلحنا الحديث نعم يعني حمل اللفظ على خلاف ظاهره، أو حمل اللفظ على ما ليس ظاهرا فيه كما لو كان مجملا، ولكن التأويل في اللغة بمعنى الإرجاع. التأويل يعني إرجاع الشيء إلى مصداقه. فكشف مصداق آية يسمى تأويلا. مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا مفهومه واضح، لكن له مصداق مادي وهو السلطان الذي يجلس على كرسيه ويحكم وهو مستوٍ، وله مصداق معنوي خفي على عامة الناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى مسيطر على العالم كله. فمن في قلبه زيغ يريد كشف المصداق، ولكن لأجل أن في قلبه زيغا يرجع الآية إلى المصداق المادي، فيقول الله سبحانه وتعالى جسم ويجلس على كرسي في العرش وتجتمع الملائكة حوله، وقد يجيء فيصير وجاء ربك والملك صفا صفا. لكن الراسخون في العلم يبتغون تأويله الصحيح، إرجاعه إلى مصداق الصحيح الخفي على الناس. السيد الطبطبائي في كتاب تفسير الميزان يقول: ليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناها. كيف وهو أفصح الكلام، ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد. والاختلاف كل الاختلاف في المصداق، فإن الأنس والعادة يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ كلفظ الحياة والسمع والبصر والتكلم الوجودات المادية لمفاهيمها، وهو الذي دعا الحشوية والمجسمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير، وليس في الحقيقة جمودا على الظواهر، وإنما هو جمود على العادة والأنس في تشخيص المصاديق. فعلينا أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من سائر الآيات. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. وقد قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: أنزلنا إليكم نورا مبينا. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون، ولا يكفيهم في احتياجهم إلى نفس القرآن وهو أشد الاحتياج. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه، وأي سبيل أهدى من القرآن. تأملوا في هذا المطلب المهم الذي أدى السيد الطبطبائي إلى أن يقول، والسيد الصدم تبعه في ذلك، أن القرآن كله بين، كله نور، كله بين، لا إجمال فيه أبدا. فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن الاكتفاء بفهم القرآن بنفس القرآن؟ وأن الأئمة عليهم السلام أساتذة يرشدون الناس إلى كيفية فهم القرآن من نفس القرآن، يربونهم على ذلك. وإلا فإذا كان التلميذ فهمه جيد ويستوعب، هو يصل إلى مقاصد القرآن من نفس القرآن بهداية من الأئمة، أي بإرشاد من الأئمة. بعدما الأئمة أرشدهم إلى ذلك هم يفهمون، هم يفهمون. طالب الذي يروح إلى المدرسة، مدرس الرياضة، عفوا مدرس الحساب، مدرس الحساب على قولة الإيراني، مدرس الرياضيات، مدرس الحساب، هو يبين المطالب للطالب ولكن أو للتلميذ، ولكنه هو يهتدي وبعد ذلك لا يحتاج إلى الأستاذ. هل هذا صحيح أو لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.